الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نشرع في قراءة فضلي أو فضول الطعام، فضول الطعام، هل استوعبنا الفصل الذي كان قبل صلاة العصر يعني فضول النظر، استوعبناه أم لا؟ وإنما سألت هذا السؤال لأنكم شباب ونفوس الشباب تتوق إلى ما يتوافق مع غرائزها وشهواتها، وإن كان حتى بعض كبار السن من قد يتلوث ويتلطخ بشيء من ذلك، صحيح ولا؟ لكن قد يستثنى منه ما يجوز النظر إليه مما أباحه الله عز وجل له كأهله أو مخطوبته إذا أراد خطبته. يعني لو قال قائل كيف يتم النظر إلى المخطوبة؟ هل يملأ عينيه منها؟ سؤال مهم، نقول له أن يملأ عينيه منها حتى يرى، واحد يضحك، حتى يرى ما يدعوه إلى نكاحها. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تزوجت، قال نظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها. وقطع النظر إليها لا تكون كالنظر إلى امرأة أجنبية أخرى، يعني المرأة الأجنبية يقول هكذا ويكف بصره، لكن إذا قال هكذا ورد، هل يتحقق المقصود بالنسبة للمخطوبة؟ إذن النظر أنواع ولا مش أنواع؟ يعني أن ينظر الإنسان إلى امرأة أجنبية ينظر إليها ويمنع النظر فيها وهو لا حاجة له فيها وليست له ولا ينوي الزواج بها، ها هنا مكمن الخطر. لكن رجل نظر إلى امرأة لخطبتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أحرى يعني أجدر أن تدوم العشرة بينكم، الشيخ قد توصف شكارة ولها الحق أن تنظر أم لا، بلا شك. ولكن النظر هنا يسأل السائل يقول كيفاش، كيفاش يغزره؟ نقول ينظر كما قال الفقهاء، ينظر إليها بما يدعوه إلى نكاحها. وش معنى يدعوه إلى نكاحها؟ وش معنى بما يدعوه إلى نكاحها؟ بمعنى بما يتحقق له به الإعجاب. فإذا قال قائل وهل هذا يكون للوجه فقط أم إلى غير ذلك؟ نقول الصواب أن ينظر إلى غير ذلك، قد يكون الوجه حسنا والبقية لا تعجبه، لا غير الشلل، ليش رحنا للشلل؟ أشياء أخرى مشيت للشلل مباشرة، يعني قد يكون لا يريدها سمينة فإذا بها سمينة، أو لا يريدها نحيفة حسب الرجل، الرجال أذواقهم مختلفة، هناك من يريد السمينة ولا يريدها نحيفة، خاصة الأجيال التي سبقتنا، موريتانيا معروفة لكن حتى لا حتى في تونس، هذا كواحد، هذه بس نذكرها على وجه المزح عرضا فقط. مكث في ألمانيا سنوات طويلة وتزوج بألمانية وعاد بها، طبعا نساء عصرنا اليوم عندهن عناية بالجسم أكثر من النساء في الجيل المتقدم وحتى في الغرب نفس الشيء، فعاد بها طبعا على هيئة معينة، بمعنى تلك النحافة المعروفة كنحافة عارضات الأزياء، ودخل بها على أبيه، وأم هذا الرجل ما شاء الله لبس، فيقدم الابن زوجته لأبيه، وأبوه طبعا من الجيل البعيد، قالوا أبي يا مدام نظر، قالوا قعدت 9 سنين وجبت سلوكي، قالوا قعدت 9 سنين في ألمانيا وجبتني شنو؟ سلوكي. قالوا هذه امرأة وامك امرأة. قالوا شوف امك زندها. فالولد ما وجد جوابا، قالوا ربي يجيب الخير وبركة.
الله غالب قالوا هذا مكتوبي، مش يدخل يقنعوا بأشياء أخرى. فالمقصود إذا نظر الإنسان إلى مخطوبته بما يدعوه إلى نكاحه بمعنى بما يتحقق له الإعجاب فلا بأس، سواء كان للوجه أو لسائر الجسد مستورة طبعا. لا أظل البصر عن شيء أخرى، يعني لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، أزواجا أصنافا كالنظر، تتبع كل ما في يد الناس، تتبع مساكنهم، يظل ينظر إلى قصورهم نظر الإمعان، ينظر إلى ملابسهم، ينظر إلى سياراتهم، ينظر إلى حوانيتهم، ينظر إلى تجاراتهم، يظل هو نظر على وجه الحرص، الحرص والتكلف والمتع، هذا كله يضره وهو منهي عنه، منهي عنه، وهذا يمرضه أصلا، يوقعه في الحسد ويوقعه في الانشغال بأحوال الخلق عن حاله هو. نأخذ فضول الطعام له، وهو السبب الثالث من أسباب أمراض القلوب.
باب فضول الطعام.
إذن أهم ما نخرج به من الفصل الذي تقدم، إذا رمت من نفسك استرسالا في بصرك فيما حرم الله تعالى من العورات والسوءات وغير ذلك، فاعلم أن المرض أتى، اعلم أن المرض موجود. أين هو؟ في القلب. قال الله تعالى: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وعليك أن تستعين بالله على معالجة نفسك من هذا المرض. لو ذهبت إلى طبيب اختصاصي في أمراض القلوب كارديولوج، تقول له راني الله غالب عندي ميول في النظر إلى الإباحية، هل يعطيك دواء أجيبه؟ لكن إذا قرأت مثل هذا الكلام وعرفت ما غبت الاسترسال في النظر إلى الحرام، أدركت حينئذ كيف تعالج نفسك. بعض الناس، وهذا يرد كثيرا في الأسئلة، يقول بعض الشباب يسأل يقول: يا شيخ والله الله غالب ما عرفت ايش نعمل، كلما أقلعت إلا وعدت، وأعداء الإسلام عرفوا كيف يغزوننا أخلاقيا وفكريا، دخلوا بيوتنا بلا استئذان، بلا استئذان أم لا أجيبوا، وغزونا في عقر دورنا بلا سلاح، وإنما هي حرب أخلاقية وثقافية سلطت على هذه الأمة، سلطت على هذه الأمة بهذه الوسائل العصرية التي ظهرت، وسائل الاتصالات. طيب، فالعبد يجب عليه أن يكون يقظا، يقظا، وأن الأمر لن يعود عليه إلا بالمضرة عاجلا أو آجلا، فليحفظ نفسه وليستعن بالله تعالى، وليس الأمر مستحيل. بعضهم يقول لك: والله ضعفت، الله غالب ما نجم، مش كل شيء نجمت إلا هذا كذا، فمثلا لو تعطيني مال الدنيا على أن أشرب سيجارة لن أفعل، لكن النظر إلى الحرام لا أستطيع أن أكف بصري عن الحرام. موجودة، يعطى قوة في تجنب الحرام في شيء، لكنه يكون ضعيفا في شيء آخر. نقول: الاستعانة بالله سبحانه جل في علاه. وعلى كل حال، إذا كان الإنسان من أهل المجاهدة، ما معنى المجاهدة؟ للنفس، يظل في صراع، ضمير ووازع ديني، ونفس أمارة بالسوء تجذب، وشيطان يوسوس، وبلاء أيضا، الإنسان يتكلم الحقيقة بلاء، خاصة إذا وافق ذلك عزوبية وعنت العزوبية ومشقتها، وعز الإنسان عن الزواج أو تأخره أو ما إلى ذلك من هذه الأسباب التي لا بد من وضعها أيضا في الحسبان. إذا كان من أهل المجاهدة فليعلم أن الله سيهديه، لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا. قال ابن المبارك: إنما هو جهاد النفس، قال ابن المبارك: إنما هو جهاد النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين، وإن الله لمع المحسنين. وليعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعينه على ذلك، فإذا ما صدر منه ما كتب الله عليه فهو داخل في عموم قوله تعالى وعدا صادقا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فهذا ما يسمى بش باللمم، واللمم هو ما يوصل ما لا يوصل العبد إلى إقامة الحد عليه في الدنيا ولا إلى دخول النار في الآخرة إن شاء الله. وقد فسرها أبو هريرة وأقره ابن عباس وغيرهما على أنه ما يصدر من الإنسان من نظر ونحوه. نعم.
باب فضول الطعام. قلة الطعام توجب رقة القلب وقوة النفس وانكسارا وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الطعام توجب ضد ذلك. عن المقدام بن معد يكرب قال سمعت رسول الله
عن المقداد بن معد يكرب يكرب
عن المقداد بن معد يكرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والترمذي وقال حسن.
فضول الطعام، المراد بفضول الطعام أن يجاوز الإنسان حده فيما يتناوله من مأكولات أو مشروبات. الله جل وعلا جعل حياة الإنسان قائمة على الطعام والشراب، فسبحان من يطعم ولا يطعم، فحياتنا قائمة على هذين الأمرين، على الطعام والشراب، فهما من أعظم أسباب البقاء للكائنات الحية خاصة بني الإنسان. والله عز وجل أباح لنا الأكل والشرب والاستمتاع بما سخره لنا من غير إسراف ومن غير مجاوزة للحد. يا بني آدم كلوا واشربوا، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. بل حتى أن يقصد الإنسان أشهى أنواع الطعام ليأكله ليس فيه ضرر، بل قد يكون ذلك داخلا في عموم قول الله تعالى إباحة، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فقوله من طيبات، الطيب هنا على نوعين، طيب في كسبه، طيب فيش في كسبه يعني من الحلال، وطيب في عينه، في عينه في جنسه. حتى أن أصحاب الكهف المشهود لهم بالإيمان والذين اعتزلوا قومهم في القصة المشهورة التي نقرأها في سورة الكهف، حينما استفاقوا وقد أصابهم الجوع، فدفعوا ما كان في جيوبهم من دراهم إلى أحدهم وأمروه أن ينزل بها إلى المدينة. ماذا قال تعالى في ذلك؟ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فابعثوا أحدكم بورقكم، الورق الفضة، بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، أزكى طعاما أطيبه، مع أنه شهد لهم قبل ذلك إنهم فتية آمنوا. فكون الإنسان يشتهي الجيد من الطعام وهو قادر عليه ويشتريه يؤجر على ذلك إذا كانت نيته صالحة، تقدر على الجيد من السمك وأنت قادر عليه وتشتهي، قل لا لا أنا مش نعذب نفسي نشريها سردين ولو زف، مش نقول؟ نقول ليس هذا من العبادة، وأنت قادر على ما هو أفضل، أنت قادر الجيب فيه الفلوس، فأنت تعدل على الأفضل تقول لا 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 أنا سأشتري الرخيص نعذبها النفس هذه، نقول ليس هذا من العبادة في شيء، ليس هذا من العبادة. إذا كنت تعتقد أنك تتعبد الله تعالى بالانصراف عن الأزكى والأطيب وأنت قادر عليه إلى الأردى، ما تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبدا، هذا من التزهد وتصنع التقوى التي ليست في محلها. فالمراد بفضول الطعام ما جاوز حده، ومجاوزة الحد فيه بأن يكون الإنسان مشغولا به فكريا، يظل لا يفكر إلا فيش ما عنده حديث إلا عن ماذا؟ عن المدخول والمأكول صباح مساء، ليس له هم إلا بطنه نعوذ بالله، فهذا يوقعه في فضول الطعام فيأكل، فإما أن يأكل ولا يشبع لأن البركة مسلوبة من طعامه وليست له قناعة، أو أنه يأكل البعض ويرمي بما بقي، فكل هذا من فضول الطعام. يقول قلة الطعام توجب رقة القلب وقوة الفهم. والمراد بالقلة، ما المراد بقلة الطعام؟ المسألة التي لابد أن تحرر حتى لا نقع في الشطط. قلة الطعام ما المراد بها؟ يعني أن يأخذ الإنسان كفايته لا يجاوز الحد. بعض الأحيان ما شاء الله يهبط على الطعام ويبدأ أدخل كونكاسير مش حتى يقول لك البعض والله ما توقفت حتى طحت على جنبي. لا إله إلا الله. قال ابن القيم: من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فغفل كثيرا. أعدها: من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فغفل كثيرا. حق. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والطعام يتحول إلى ماذا؟ إلى دم. فإذا أكثر منه وسع مجاري الشيطان. لماذا إذا صام الإنسان قلت الوساوس وانكسر القلب وأقبل على الطاعة وكثر الذكر؟ صحيح ولا؟ وإذا شبع يظل ينظر لجنابه. طيب، فقلة الطعام المراد بها ليس أن تقصد الجوع، جوع نفسك. بعض الناس يعتقد أنه إذا جوع نفسه في غير الصيام، في غير الصيام فإنه مأجور، وهذا غلط له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الجوع، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. الجوع شر له، الجوع يوصل صاحبه إلى ماذا؟ إلى الكفر، إلى المعاصي، إلى السرقة، إلى النهب، إلى الزنا. طيب، فالمراد بقلة الطعام يعني الاستقلال منه إلا بقدر الحاجة. قلة الطعام توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الطعام توجب ضد ذلك. كثرة الطعام توجب ما؟ إذن قسوة القلب وضعف الفهم وزهو النفس وقوة الهوى والغضب، وسبب ذلك كثرة الطعام والإفراط فيهما. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم شوف جعل المسألة رياضية، حساب رياضي، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، لكن الذي يأكل ولا يبقي حتى للنفس، قيل لأحدهم: دع ثلث النفس. قال: النفس البر فين؟ يعني يخرج من البيت النفس، والمقصود بالنفس ما هو؟ الذي داخل أمعائه. والإنسان إذا التزم بالمنهج النبوي في الطعام والشراب فإنه تقل أمراضه وأسقامه. صحيح ولا؟ واليوم صرنا نسمع بمرض الحمية والبشمة وغيرها والسمنة المفرطة وغير ذلك، لأن الناس إن جاوزوا حده. والأصل أن مجاوزة الحد في الطعام والشراب هو من عمل الكفار، لقول الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يأكل في معي واحد، وأن الكافر يأكل في كم؟ في سبعة أمعاء. وهذا رأيته في بلاد الغرب، سبحان الله العظيم، يجلس أمام التلفزيون وكيس الشيبس والكوكا معاه. شوفوا أنتم السمنة، أكثر دولة فيها سمنة هي أمريكا، شيء لا يوصف. ناس بالطرناطة، أنا طرناطة أكثر، روسترانت ونصف يوزن، ها؟ أي والله 200 كيلو. شوف طرناطة ألف أقل، أقصد بالأقصد 100 كيلو ها، قنطار قنطارين يعني ها، فما أكثر من 400. اللهم عافنا يا رب، اللهم عافنا، اللهم عافنا. كيش يتحرك هذا؟ ما يتحركش يا ساتر يا رب. ها لا إله إلا الله، اللهم عافنا يا رب، اللهم عافنا. فتراه عندهم سوء تغذية عجيبة وغريبة، وموجودة هذه السمنة الآن سرت، وهو نوع من أنواع الاستعمار الفكري والثقافي والغزو أيضا الغربي لبلاد المسلمين حتى في الجانب الغذائي. شوفوا الآن تمشي لدول الخليج، النساء قل أن تطبخ المرأة في المطبخ، كل شيء من السوق، الهمبرجر والكي اف سي والماكدونالد والكويك والأشياء هذه كلها بنتولها، صحيح ولا؟ حتى يصير نسأل الله السلامة، حتى قريب يجيب برويطة يهز فيها قرشه. مشكلة سوء التغذية والإفراط فيها، فهذا كله يعود على القلب بالقسوة، ويعود على الفهم بالضعف، ها؟ يعود على الفهم بالضعف وغير ذلك من هذه الآثار. نعم. وفضول الطعام،
وفضول الطعام داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات والعبادات، وحسبك بهذين الشرين، بهذين شرا، فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونها. فمن وقي
كمن ترى مثلا الذين يحرمون أنفسهم قيام رمضان يعجزون عن القيام التام والإكمال، إكمال الصلاة خلف الإمام، مين الجمش يصلي ركعتين ويخرج؟ ليش؟ سله ما الذي أكلته، قل لا إله إلا الله، كيف تحملت هذه البطن، صحيح ولا؟ فمجرد أن يركع الركعة الأولى يكاد أن تخرج روحه، فبمجرد أن يتم التسليم الأولى أو الثانية مع الإمام يخرج، لا يقدر، يعجز، يقول لك لازم نتمشى شوية، لازم نتمشى، يظل يبحث عن النفس، مش لزب أنت، والأمر يكون بتعقل، تناول الغذاء يكون إيش؟ بتعقل لا بتهور مثل ما نراه.
فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما، والشيطان أعظم ما يتحكم في الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام.
هو حتى الأطباء الآن المتخصصون في أمراض الأمعاء وغيرها صاروا ينصحون الناس، يقولوا كل مرة واحدة، افطر فطور الصباح وتغدى بالقداء وفي العشاء ما تتعشاش، كلك شوية فواكه والسلام، صحيح ولا؟ كثرة الطعام قطعا، صحيح، لا أستغرب شي يقول له تغدى جيدا وفي العشاء لا تتعشى، يقول لك شوية ايش فواكه، وهذه جربها كثير من أصدقائي، يقول لك والله وليت نرتاح، نبات مرتاح، ها نبات مرتاح جدا، أقوم الليل أبيت في راحة وطمأنينة، وأستطيع أن أقوم لصلاة الفجر بأريحية أو لقيام الليل، يصبح لبس، بخلاف ما إذا تعشى وملأها، تعرف. نعم.
ولهذا جاء في بعض الآثار ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم، وقال بعض السلف كان شباب يتعبدون من بني إسرائيل، فإذا كان فطرهم قام عليهم قائم فقال لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون كثيرا، وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام.
هذا قوله وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام، وجعل هذه الجملة بين مطتين تسمى جملة اعتراضية، جملة اعتراضية. نعم. إلا
أن الله لا يختار لرسوله إلا أكمل الأحوال وأفضلها، ولهذا كان ابن عمر يتشبه به في ذلك مع قدرته على الطعام، وكذلك كان أبوه من قبله. ففي الصحيحين
هذا قد يقال فيه شيء، هذا قد يقال فيه شيء، ابن عمر رضي الله عنه ما لم يكن يقره الصحابة على كل ما يفعله، فكان أشد الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن متابعته له فيما هو شرع أو ليس بشرع. فمثلا مما ذكروا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بالغ في غسل وجهه حتى كأنه يبل بالماء فصوص عينيه، فاعتقد ابن عمر أن الطهارة في الوضوء والغسل ينبغي أن يمس بالماء فصوص العينين لأنهما من محل الفرض، فلا بد أن يمس الماء فصوص العينين كما أنت لما تغسل تغمض عينيك ولا تغمضش؟ ها؟ ولما تغسل تغمض عينيك ولا ما تغمض؟ تغمض عينيك. فابن عمر ظن أن العين داخلة في وجوب إيصال الماء إليها كالجلد ونحوه، فصار يبالغ في هذا حتى عمي ذهب بصره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على هذا، فلعله فعل ذلك لسبب إما لغبار في عينيه أو نحوه، وإلا فإنه لم ينص على ذلك. هذا واحد. كان كذلك رضي الله عنه ربما يركب الدابة فيمر بالشجرة فيطيف بها فيقال له لماذا؟ يقول رأيت دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طافت بالشجرة فطفت، يعني دارت بالشجرة ومشيت. ربما أيضا يقصد المكان الذي وضع القدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ليطبخ الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في بعض الأسفار فيوضع له القدر في مكان فيطبخ له طعام، يجي ابن عمر شيء عملي يبقى ذاكر، ذاكر لأي شيء؟ ذاكر المكان. يقول النافع مولاه يقول له روح امشي حط القدر هذاك في المكان هذاك، النبي صلى الله عليه وسلم طبخ له الطعام هنا. فهذا كله لم يقره الصحابة عليه لأنه اتباع في غير المشروع، النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع هذا للأمة من الآن. فابن عمر إذا كان يقصد بذلك التعبد والمتابعة نقول ليس شرعيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقول هي من الحرص، لكنه صلى الله عليه وسلم ما شرع ذلك للأمة، ما قال اقتدوا بي في الجوع، لا، حينما وجد أكل حتى شبع ولا ما شبع، وحينما لم يجد صبر صلى الله عليه وسلم. أما أنه قصد تجويع نفسه مع وجود الطعام فليس ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقصد تجويع نفسك مع وجود الطعام ليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من خبز بر 3 ليال تباعا حتى قبض.
وفي لفظ أنه خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشهيد صلى الله عليه وسلم.
قال إبراهيم بن أذهم من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة، وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان.
إذن فضول الطعام هكذا هو من أسباب أمراض القلوب، إذا انشغل الإنسان بالطعام وصار شغله الشاغل لا يفكر في شيء إلا في قوت البطن فإنه يفوته خير كثير ويصاب بقسوة القلب وغفلة الذهن وضعف الذاكرة. وإذا ما أطلق لبطنه الحبل على الغارب فحينئذ يكون هذا أسهل له في مقارفة المعاصي، في مقارفة إيش؟ في مقارفة المعاصي. والمشكلة أنه لو حصل له ضيق في الطعام أو تغير فيه يوما يجد في نفسه حرجا عظيما. مثال ذلك إنسان معود نفسه لا يأكل يوميا إلا بالسمك الجيد واللحم كل يوم، كل يوم الزهومة، خلي بالك هذه مسألة مهمة جدا، كل يوم لابد أن يكون الطعام مزهما كما يقول، أما الحم أو الحوت السمك أو الدجاج. وفي يوم دخل على امرأته ما الغداء؟ شكشوك. شنو شكشوك؟ يضيق صدره، هذا ليس بطيب، هذا ليس بطيب لا له ولا لعياله. ف فالإنسان عليه أن يعود نفسه تارة هكذا وتارة هكذا. نراهم في الحج سبحان الله ينهارون مباشرة، والحج قد يقل فيه الطعام خاصة في أيام منى، فيؤتى الرجل بطرد غذائي من قبل المطوف، وإنما هو طعام الحمد لله بخير، أرز أبيض على قطعة لحم الله أعلم من كم من شهر، على تفاحة أو برتقالة أو موزة، قارورة ماء. ترى العجب العجاب في التصرفات. مرة كنا في مجموعة وأتي بالخبز، والخبز معروف هناك خبز رقيق جدا، ويعني يكون بايت بتاع ليلتين وثلاثة، ما عندهمش الخبز اللي عندنا. فأتينا لرجل من المجموعة بالخبز، قال هاو جبنا الخبز، هات الخبز الخبز الخبز. فلما أخذه رمى به، قال حتى الكلاب ما تاكلوش. أعوذ بالله. هذا لأنه لم يربي نفسه، تعود على مستوى معين في الطعام. ففرق بين أن تقصد تجويع نفسك، وفرق بين هذا غير مشروع، وبين أن تروضها على كل موجود. جيد هذا. فمثلا يوم من الأيام مش نطيبه، مش عندك جيب كذا، لا طيب شكشوكه عزة مثلا. أعطيكم أمثلة تخرج عن المألوف، لأنك إذا جعلت نفسك متعود على مألوف معين بعد ذلك تجي في أوقات تنهار ويضيق عليك الدنيا بما رحبت، تجدها ثقيلة جدا. قل أنا ما ناكلش. ولذلك بعض الأولاد اليوم اللي يعودون على نمط معين يروح يلقى الطعام على غير ما اعتاد عليه، يقول لك لا ما ناكلش. طيب ولي حاجة أخرى، وكيفاش ما سمش ستاك، وكيفاش ما سمش كذا، وكيفاش ما سمش كذا. كل هذا غير طيب غير جيد. بل حتى طبيا كما يقول الأطباء، أن يكون الإنسان من أسباب بقاء صحته أن يكون غذاؤه متنوعا متكاملا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في هديه نهى عن المداومة على أكل اللحم، فإنه يعود عليه بش بالمضرة ويسبب له أمراضا دموية كثيرة. فالإنسان يعود نفسه تارة على هذا وتارة على هذا وينوع، كل هذا يصلح له ويصلحه حسا ومعنى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زكاة النفوس وطهارة القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا نراجع هذين الفصلين، فصل فضول النظر وفصل فضول الطعام إن شاء الله.